واصنع أجيال الأمة. حاول أن ترفع الغمة واصنع أجيال الأمة.
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة، مشغولا بصناعة أمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجنا صناعة أمة. سنستفتح هذه الحلقة بإذن الله بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم ووصية لحبيبه معاذ بن جبل، حينما قال له: ثاكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصاد ألسنتهم؟ ثم ننتقل للحديث الآخر لحبيبنا عليه الصلاة والسلام عندما يقول: إن من البيان لسحر وإن من الشعر لحكمة. لعلنا تبين من هذين الحديثين الآن ما هو موضوع حلقتنا. موضوع حلقتنا في الكلمات الإيجابية والكلمات السلبية، وعنونا لها بانتبه من فضلك. تابعونا بعد الفاصل.
القائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في حلقتنا انتبه من فضلك. ويسعدني أن أرحب بالسادة الحضور معي في الاستوديو، بارك الله فيهم ووفقهم لكل ما يحبه ويرضاه. حديثنا في هذه الليلة سوف ينطلق من بعض المقولات، بعض المواقف التاريخية، حتى نصل إلى ما نريد بإذن الله تعالى في نهاية هذه الحلقة. هند بن عتبة صحابية جليلة ولد لها فتى وكان اسمه معاوية، فعندما رآه بعض الحكماء فقال لها إن هذا الابن سوف يسود قومه. فتخيلوا ماذا قالت هذه الأم عن ابنها، انظر الثقة العظيمة في هذا الابن وفي تربيتها لابنها. لقد قالت: ثكلته أمه إن لم يسود إلا قومه، فهي تريد أن يسود العرب بأكملهم. ولله درها، ولله در معاوية رضي الله عنه وأرضاه عندما ساد المسلمين جميعا وفتح الأمصار في عهد خلافته، عندما أسس الدولة الأموية وكان هو أول خليفة لها. كذلك من الواقع المعاصر وجانب النشاط الرياضي، لعلنا أيضا نأخذ قصة تبين لنا دور الأم والأب والأقارب في التأثير على الابن وتكوينه الشخصي. تقول فتاة أنها عندما كانت صغيرة قال لها الأطباء: أنك لن تسيري ثانية أبدا، ولكن أمها قالت لها: أنك سوف تستطيعين المشي مرة وثانية وثالثة. تقول الفتاة: فصدقت أمي. إذن ما بين تصديق الفتاة لأمها والدور الذي بذلته، أصبحت هذه الفتاة أسرع امرأة على وجه الأرض، فقد حصدت 3 ميداليات ذهبية في الأولمبياد. إذن تأثير كلمة الأم وتأثير رسالة الأب للابن والفتاة له دور كبير جدا في تكوينه الشخصي. ولعل هناك بعض العوامل التي تؤثر بالسلب على تكوين القيادات في بيوتنا، وأكثرها ومعظمها ينطلق من رؤيتنا الشخصية أو الصورة الذهنية السلبية لدينا عن أبنائنا. فبعض الأسر تهتم بالكيف على حساب بالكم على حساب الكيف، والأولى أن تهتم بالكيف على حساب الكم. فعلى سبيل المثال تجد بعض الأسر طيبة وفاضلة وحريصة وصالحين ويرسلون أبنائهم للتحفيظ القرآن الكريم، فيسعون دائما إلى كم حفظت كم حفظت كم حفظت، يسألون عن الكم، لكن ما يقولون لابنهم: كم تربيت على هذا القرآن؟ ما هي الأخلاق الذي استفدتها؟ ما هو تقديرك لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ كيف تمشي في المسجد؟ للأسف أنك ترى بعض يعني أبناء العرب عندما يدخلون المسجد كأنه داخل حديقة، يلهو ويلعب ويجري، بينما تجد أبناء العجم المسلمين إذا دخل ابنه إلى المسجد كأنه حمامة مسجد، يتنظف ويتطهر ويتطيب، وهو طفل صغير ويمشي في المسجد الهوينة ويجلس جوار والده. هكذا هي التربية، بالكيف وليس بالكم. أيضا في الجوانب الميول الرياضية والميول الثقافية والميول الحاسب يجب أن نهتم بكيفية عناية ابننا في هذه الأمور ونشجعه ونحفزه تجاه الميول المناسبة، ثم نحاول أن نبعد عنه الجوانب السلبية. أيضا تصنيف الأطفال، اتصلت علي مرأة في استشارة تقول لي أن ابني عنيد وأنا تعبت من هذا الابن وأنا مصابة بالإحباط من هذا الابن، فماذا تتخيلون أن أجيب هذه المرأة؟ قلت لها تخيلي معي أن ابنك هذا عندما يكبر عالجناه وأصبح طيع لك جدا، لكن سوف يكون طيع لك وطيع لغيرك، فإذا كبر وتزوج وأصبح أمعة وخاتم في إصبع زوجته هل سوف تكون راضية عنه؟ قالت لا طبعا. إذن لماذا لا توجهين هذا العناد في مصلحة ابنك أن يكون له وجهة نظر ووجهة ورأي وقرار، وتشجعينه إذا كان صواب تعترفين بالصواب، وإذا كان خطأ تعتذرين وتواكبينه معه في العمل الذي يريده. إذن العناد ليس عيب وليست صفة سيئة في الأطفال والبنات، إنما هي صفة حسنة أن أصحاب رأي مستقل، لكن يحتاج أن نوجه هذا العناد للمصلحة العامة ومصلحة الأمة. أيضا الرسائل السلبية التي تأتي في الأسرة، بعض الأسر تقول الله عندي ولدي شقي، لأنه كثير الحركة، طبيعي أن الأطفال يكونون كثير الحركة، أن والله ابني انطوائي، والله ابني كثير الكلام ثرثار، هذه الرسائل تقتل الأطفال، تقتل تكوينه الشخصي، تقتل فيه أشياء كثيرة. بدل ما نشجع أبنائنا ونوجههم نرى الموجة التي تسير مع أبنائنا ثم نوجهها الاتجاه المناسب لها. إذن الأب والأم عليهم دور كبير، الأول أن يتغير الأب وتتغير الأم، تتغير ملافظهم وقبل ملافظهم تتغير أفكارهم، تتغير طريقة نظرتهم للأمور، تتغير نظرتهم لأبنائهم. الأبناء لم يخلقوا يا أخواني وأخواتي حتى يخدمون فقط، هم أمرهم الله سبحانه وتعالى أول شيء بطاعته ثم اتبع هديه ثم ربطهم ببر والديهم، إذن عليهم مسؤوليات، ثم بعد ذلك يعود الأمر إلى أن يصبح مسؤولا عن أمته. يجب أن يكون إنسان إيجابي في حياته، لا نقتله منذ الصغر وثم نندم في الكبر. أثبتت الدراسات التربوية أننا نستقبل قرابة 150 ألف رسالة سلبية حتى يصبح عمرنا 18 عام. 150 ألف رسالة جماعة الخير ما هي قليلة، من الذي يرسلها لنا؟ لا، نحن الآن نقول أن الرسائل السلبية التي تأتينا هي تأتينا إما من آباء، من أمهات، أيضا الزملاء، عليكم أن تغيروا زملائكم إذا كانوا مثبطين، إذا كانوا محبطين أصلا هم، إذا نغيرهم، نبحث عن ناس إيجابيين. الإعلام يا أخواني وأخواتي مؤثر جدا فينا، أحيانا يقتلنا، أصبح الأطفال متلقين عبر الإعلام، يبقى الساعة والساعتين والثلاث والأربع ويتلقى من الإعلام، لا يعبر عن ذاته ولا يتكلم، وأكثر البرامج اللي نشاهدها إما فيها أحزان وإما ضحك لا ينفع ولا يفيد. أما الرسائل الإيجابية ولكم أن تقارنوا بين المسألتين، 400 رسالة إيجابية فقط إلى 600 رسالة، إلى أن يبلغ عمرك 18 سنة ما في أحد يقول لك كلمة حلوة، كلمة طيبة، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة، تصدقوا على بعضكم البعض بكلمة الطيبة، فلنتصدق على أبنائنا وبناتنا بكلمة الطيبة. وتذكروا أن الأولاد والبنات هم رئة لنا، إذا تحدثنا بكلام طيب سوف ينعكس هذا أيضا في ردود أفعالهم أنهم يتحدثون معنا بكلام طيب، إذا علمناهم الكلمات الحسنة والجمل الجيدة سوف يردونها إلينا. إذن إذا تعلم ابني جزاك الله خيرا فسوف يقول جزاك الله خيرا يا والدي، وإذا علمته كلمة أخرى فسوف تكون على الأقل إذا لم يعبر عنها مباشرة سوف تكون في داخله. الرسائل السلبية في كثير من الأحيان قاتلة، ليس فقط للأمور القيادة والمستقبل، بل قاتلة لطموح الطفل أصلا من بداية حياته، قد لا ينمو ولا يتقدم ويصبح منحرفا في حياته بسبب الرسائل السلبية التي تصله من والديه، من أعمامه، من أخواله، من جيرانه أيضا. ولعلكم تذكرون ذاك الشاب الذي آمن بنفسه وصدق بها فأصبح رئيسا لأكبر دولة على وجه الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير مثال، عندما آمن بالرسالة وصدق بها قال مقولة عظيمة، قال لو أعطوني الشمس في يميني والقمر في يساري، على أن أترك هذا الدين؟ لم أتركه إلا أن يظهر الله سبحانه وتعالى أو أهلك دونه. إذن إذا كان والدي ليس لديهم القدرة على إعطاء الرسائل الإيجابية وتحفيزي، فلا أقل من أن أرسل لنفسي أنا دائما رسائل إيجابية أحفز نفسي وأشجعها حتى أصل لتحقيق رسالتي تجاه أمتي وديني ووطني. القسطنطينية، وما أدراك ما القسطنطينية؟ حاول القادة والفاتحين من قبل الإسلام أن يفتحوا هذه المدينة الحصينة، ثم أتى المسلمين وحاولوا حتى أنهم فقدوا بعض كبار الصحابة عند أسوار القسطنطينية، وهذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه شاهدا على ذلك، فقبره يوجد هناك عند أسوار القسطنطينية، وقد بني مسجد بجواره وسمي مسجد أبو أيوب الأنصاري تذكارا وتخليدا لهمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودارت الأيام وحاول المسلم عدة مرات فتح القسطنطينية، إلى أن أتى معلم، وأكد معلم ذو طموح ذو همة، رجل صالح نحسبه والله حسيبه، اسمه الشيخ شمس الدين. هذا الرجل كان بين يديه شاب صغير اسمه محمد ابن مراد الثاني سلطان الدولة العثمانية وخليفتها. فماذا فعل هذا الرجل؟ بدأ يحفز هذا الشاب ويرسل له رسائل إيجابية، بل أنه صار أصبح يأخذه معه ويريها أسوار القسطنطينية، يقول يا محمد هذه أسوار القسطنطينية، وتذكر حديث حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال لتفتحن القسطنطينية، فنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. فصدق محمد الفاتح هذا الأمر، وفعلا بدأ يمكن من نفسه حتى أنه أرسل عندما تولى الولاية وأصبح سلطان الدولة العثمانية رسالة إلى الإمبراطور هناك، فقال له سلم المدينة، انظر إلى قوة المسلمين، يقول للإمبراطور سلم القسطنطينية، فقال لا، فأرسل له رسالة فقال إما أن يكون لي عرش في القسطنطينية أو يكون لي قبر فيها. فاصل ونعود إليكم.
فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في انتبه من فضلك، برنامج صناعة أمة يساعدنا على أن نصنع روح القيادة في أبنائنا، ومن هذه الأمور إشراك ابننا في اتخاذ القرار في المنزل. لكن بعض الأسر ترى أن هذا الطفل ليس لديه قدرة ولا يدرك ولا يفهم، فإذا كانت هذه الصورة الذهنية لدينا على أبنائنا فهم حقيقة لن يدركوا ولا يفهموا ولن يتعلموا اتخاذ القرار. يجب أن نشركهم في اتخاذ القرار، نشركهم في أخذ رأيه في رحلة، في مدرسة، في كتابة، في واجب، في أوقات حل الواجبات أيضا. الهاجس الذي يواجه بعض الأباء والأمهات يقولون هل القيادة فطرية أم مكتسبة؟ وسنجيب على هذا السؤال ولكن بعد أن نرى هذا التقرير سويا.
أنا شايف الاثنين، أنا شايف جزء المكتسب، الجزء الفطري الأول بيبقى جاي مثلا من الجينات الوراثية، يعني بابا ذكي، مامته، جدته كده. الجزء بقى اللي هو المكتسب مثالي البيئة المحيطة بقى، يعني المفروض ان هم ينموا الجزء ده، الجزء ده بيفضل راقد لحد ما انت تنميه. تنمى ازاي بقى؟ مثلا قصص الاطفال، حكايات، من اول مثلا انت عندك سن 3 سنين دخلوهم في مجتمع مثلا اطفال، زي شوف رد فعله ايه، بيحب ايه ونميه عنده. والله انا شايف الناس بتتفاوت، يعني بيناتهم في موضوع الذكاء، وال ان ربنا يعني الناس مش كلها زي بعض، في ناس مولودة بالصفات دي بحاجات تتفاوت يعني بينها وبين بعض، انما هي في البني ادم بيتعلم، يعني ممكن مع الوقت يتعلم، كمية التعلم او مدى التعلم ده بيختلف من فرد لاخر. لكن في المجمل كله ممكن يتعلم وكله ممكن تزيد عند الطفل ده مع مرور الوقت.
لا هي بطبيعتها بتبقى فطرية، ولكن في بعض السلوك بتبقى مكتسبة من الأب والأم والمجتمع نفسه، ولكن كل واحد بيبقى مولود بيبقى بطبيعته بالفطرة، يعني كل واحد مولود بالفطرة أو الطفل بيبقى طالع على الفطرة، ولكن في بعض المهارات بتبقى بياخدها بالاكتساب من الأب والأم من المجتمع اللي هو محيط به، يعني دي اللي بتبقى مؤثرة اكتر، وتبقى الاكتساب بتبقى اكتر من الفطرة كمان، يعني كل واحد بيبقى واخد حاجات بالفطرة وحاجات مكتسبة، ولكن اللي هي المكتسبة بتبقى اكتر، ودي اللي بتنمي قدرة الطفل على التواصل والذكاء. يعني لو ما فيش تواصل مع الأسرة مع المجتمع بتاعه يبقى الطفل محدود، لكن مع الاكتساب مع الأسرة مع المجتمع مع المدرس دي اللي بتأثر مع الطفل أكتر، يعني
بتبقى مكتسبة، لأن أنت أي واحد بيتولد بيبقى نفس معدل الذكاء، وبعد كده الذكاء ده بيبقى حاجة أنت بتقدر تنميها، يعني في حاجة أنت تقدر تنميها، وفي حاجة أنت لو أي حاجة اهتميت بيها تنميها، ولو أي حاجة ما اهتميتش بيها مش فاهم. حسب بقى مستوى التعليم او حسب انت ازاي انت ربيت او النشأة بتاعته، او تبقى ليه كمان عامل وراثي ان انت الناس اللي حواليه وكده.
رائع جدا ما شاء الله تبارك الله، امتنا خير يا جماعة الخير بهذه الاجابات الرائعة بهذا الفكر المتطور لديهم. ففعلا هناك قدرات فطرية وهناك قدرات مكتسبة، ولعلنا إن شاء الله نعلق على هذا ونثبت في الدراسات بعد أن نستمع بعض الأسئلة من السادة الحضور معنا في البرنامج. في أحد عنده سؤال يا أخوان؟ تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما سبب كثرة الرسائل السلبية وقلة الرسائل الإيجابية؟
جميل، سؤال رائع جدا. الحقيقة هذا يؤثر فيه البيئة المحيطة والمكان الذي تربى ونشأ فيه الإنسان، فبعض الناس يكون في بيئة محبطة وأيضا يعني مثبطين حواليه، فدائما تجد أن كلماته التي يستخدمها كلها سلبية وكلها نافية، ما في شيء جازم عنده في جمله، فيبقى هذا عنده في اللاوعي وينشأ فيه حتى إذا كبر هو لا يشعر بالكلمات التي يقولها. دائما الناس مثل الطيار الإلكتروني، فهم على اللاوعي باستمرار، ما نفكر في الكلمات التي نقول. ذلك يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصاد ألسنتهم؟ فعلينا أن نراقب ألسنتنا ماذا تقول ونعدل ونصوب ونصحح فيها حتى تتحول إلى جبل إيجابية بإذن الله تعالى. في أحد الزملاء عنده سؤال آخر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في أي سن يقوم الطفل باستقبال الرسائل السلبية، وإيه القرار الصحيح أن أنا أتخذه في اتجاه ذلك؟
أحسنت، أيضا سؤال جميل جدا. الحقيقة كان في حلقات سابقة ذكرنا أن أبناءنا من قبل أن يولدوا يجب أن نختار لهم الأم الصالحة ونختار الأب الصالح الذي يستطيع أن يتلفظ أيضا بالكلمات الطيبة الجيدة. فهذا حبيب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أن قال كلمة محبطة، بل دائما كل جمله إيجابية، فالطفل يتأثر. حتى يعني من المدعبات اللطائف لما الأسرة يولد لهم مولود تجد أنهم ينظرون إلى شكله أول شيء، يبغون الولد يصير عيونه زرقاء وأبيض وشعره ناعم ويعني خدوده موردة. طيب من هنا يأتي هذا الطفل؟ لأنه سوف يأتي على أبويه. طيب إذن لا تنظر إلى الشكل فقط، ولكن انظر إلى أيضا الباطن، حاول أن تشجع فيه وتحمد الله سبحانه وتعالى على الذي أنعم عليك بهذا الطفل، وأن هذا الطفل هبة من الله سبحانه وتعالى، وأن علينا أن نربيه التربية الحسنة، فنبدأ أن نرسل له الرسائل الإيجابية، لأنه منذ أن يولد الطفل يبدأ يتأثر بالكلمات السلبية ويتأثر بلغة الجسد. فبعض الناس تجد أنه يكشر في وجه ابنه وهو عمره سنة، الابن لا ينسى، صحيح لا يدركها الآن، سوف تذكرها إذا كبر. طيب إذا أشكر لكم هذه الأسئلة الجيدة والتي كانت في صلب الموضوع، ونعود إلى الدراسات التربوية وتأثيرها، وحيث أن الدراسات أثبتت فالدول المتقدمة لا تعتمد على الأقوال فقط، وإنما تعتمد على القوال والأعمال، فهم يقومون بدراسات تربوية متعمقة حتى يصل النتائج. تقول الدراسات أن الناس الفطريين القيادة لديهم الفطرة يتراوح نسبتهم بين 1-2%، فنحن سوف نقول أنه 2% من المجتمع القيادة لديهم فطرية، وهناك من 1-2% ليس لديهم أصلا مؤهلات القيادة نهائيا لأسباب صحية، إما عنده قصور في التفكير أو في النمو العقلي أو إعاقة عقلية أو غير ذلك، فهو إذن مريض. كم تبقى لنا؟ إذا أخذنا أعلى نسبتين تبقى لنا قرابة 96%. أين يكونون هؤلاء 96%؟ وأين نحن منهم؟ يقول أصحاب الدراسة أن هؤلاء مؤهلين أن يكونون قيادات لمجتمعهم ولأممهم وفي كل مكان يكونون فيه، إذا وجدوا أسرة تساعد على تكوين شخصيته وتبث فيه الروح وتنمي فيه القدرات والمهارات التي تصنع منه قائدا عظيما. هناك قادة فطريين مثل عمر بن الخطاب، عمر بن العاص طبعا، وقبلهم رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي هناك ناس بالظروف والبيئة التي تأتي تجعل منه قائد. فهذا سالم مولى أبو حذيفة عندما كان في حرب المرتدين وقتل كل قادة الجيش ولم يبقى أحد يستلم الراية، ذهب سالم مولى أبو حذيفة وكان صغير الجسم فحمل الراية، فقيل له يا سالم نخشى أن تقع الراية منك، فقال لهم لبئس حامل القرآن أنا إن أتيت من قبلي، فحمل الراية وشد بها حتى قتل رضي الله عنه أرضاه فحملها غيره. فإذا في بعض الناس تكون جاهز ومستعد للقيادة، فإذا أتت الظروف استلمها وحملها مثل سالم مولى أبو حذيفة. والقادة الفطريين عمرو بن العاص كان يقول عنه عمر بن الخطاب الرجل الملهم، يقول لا ينبغي لعمرو أن يسير على الأرض إلا أميرا، من كثر ما عنده مهارات فطرية وقدرات بالإضافة إلى تنميتها في الحياة العملية من قبل أسرته ومجتمعه. فالنتيجة التي نريد أن نصل إليها، مهارات القيادة أحبتي يا أخواني وأخواتي هي مهارات مكتسبة في مجملها وفي أكثرها. فالدليل لدينا أيضا من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فإذا هذه أمثلة على أن الأمور القيادية والصفات ممكن أن نتحلى بها ونأخذ أفضل وأكثر الصفات، تضفي علينا جمالا وتضفي علينا نجاحا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الآباء والأمهات دائما وأبدا أن ينتبهوا إلى هذه البذرة، إلى هذه النواة، إلى هذه اللبنة الأولى في المنزل، يشجعوها ويحفزوها حتى تكون قيادة في المستقبل. لأن أمتنا العربية الآن لا ينقصها شيء، وكما سمعنا في التقرير أن الناس لديها فعلا تفكير ولديها بعد نظر ولديها فكر والله الحمد وعلم، بقي لنا التطبيق في حياتنا العملية. الهاج الثاني الذي يعاني منه الناس أن بعض الآباء والأمهات يخافون أن يكون أبنائهم معاقين، أو زي ما ذكرنا يكون شكله غير جميل جدا، فالأهل يتخوفون أن هذا الطفل لن يكون له قبول عند الناس. وهذا حقيقة، وهذه الحقيقة نظرية خاطئة. فالتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، والشكل الظاهر لا ينم عن الباطن. أحيانا يكون الباطن فيه قوة وفيه روح أفضل ما تتخيل وأقوى ما تتخيل. فلا يعني أن يصاب أحدنا بخلل في أعضائه أو في شكله أو في شيء منه فيعتبر أن ذلك نهاية المطاف ونهاية العمل لديه، فيرسل نفسه رسائل سلبية امتدادا للرسائل السلبية التي أتته من زملائه وهو صغير، وكذلك من أبوه ومن والدته عندما يشفقون عليه يقول مسكين ابننا، والله ابننا قصير، ابننا والله أفطس، والله ابننا أسمر، ابننا كذا. فتبدأ هذه الرسائل تؤثر على الطفل. لكن عطاء بن رباح رحمه الله لم يتلقى ولم يتقبل هذه الرسائل السلبية، فقد كان مملوك عبد، وقد كان أفطس، وقد كان أشل، وكان فيه الصفات الكثيرة، لكنه لم يقبل أن يبقى في الدون، لن يبقى في الأسفل، بل انتبه لنفسه واجتهد وطلب العلم حتى صعد إلى أعلى المنازل. فكان ينادي المنادي في الحج فيقول لا يفتي الحجاج إلا عطاء، ويأتي الخليفة الأموي إلى مكة ليحج ولا يقبل أن يقبل الفتوى إلا من عطاء بن رباح. هل استسلم عطاء؟ كل هذه الصفات التي فيه، مع ذلك شحذ همته وانطلق إلى المعالي وكان في أرفع المنازل وأصبح سيد التابعين عطاء بن رباح فرحمه الله، وجعله قدوة لنا أيضا في أن نكون مجتهدين ومرسلين أنفسنا رسائل إيجابية تنمو وتتقدم بنا إلى الأمام. فأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق جميعا، وأوصي كل أب وأم أنك إذا كنت تظن أن ابنك غبي فسوف يكون ابنك غبي، وإذا كنت تظن والصورة الذهنية لديك أن ابنك ذكي فسوف يكون ذكي. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيال للأمة، حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيال للأمة،
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيا طفل أو شيء.